إذا بقي قاب لها بالبروج التي هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وبرج القوس والجدي والحوت. هذه 12 برج. ثم يقابل ما تبقى من الحروف ثم يقول أنت ولدت مثلا في البرج السابع إن كان بقي من الحروف 7 وإن كان بقي من الحروف 8 قال أنت ولدت في البرج الثامن وإن ولدت بقي 9 فأنت ولدت في البرج التاسع وإن بقي 3 فأنت ولدت في البرج الثالث الذي هو الجوزاء مثلا لأن أولها عندهم الحمل ثم الثور ثم الجوزاء وهكذا ثم ينظر في مواليد الجوزاء ماذا يقع عليه وماذا يجري عليه وكم يكون عمره في الدنيا إلى غيرها. هذه كلها باطلة لا أصل لها. ومن يعلم الغيب إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالتعلق بمثل هذه الأوهام ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة. قال أبو عباس شيخ الإسلام تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه إلى معرفة المغيبات بالمستقبل وداخل في هذه الأمور. وهناك علوم تارة يسمونها علم الأوفاق وتارة يسمونها علم الحرف. هناك شيء يسمى علم الحرف وعلم الأوفاق. اختلف الناس في علم الأوفاق هل هو مباح بعضهم حرم وبعضهم أباح كالغزالي والنووي تكلموا على هذا وهو له مؤلفات تسمى بعلم الأوفاق يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها. وإن ألفوا وكتبوا وزعموا وادعوا لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال ابن عباس رضي الله عنه يكتبون أباشا يتعلمون حروف أبيا ثم يقرؤون بالنجوم عند الشيء الذي وصفناه قريبا بل ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني ما أظن أن له نصيبا في الآخرة فإنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوهام الباطلة. الشقشقات الفاسدة. وقال ابن عباس قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وفي المغرب وفي أفريقيا فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ومباح في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء لكن تألقوا بها كأوهام الآن كالأوهام التي لا أصل بل أوهى من بيت العنكبوت. ثم أغرب من هذا كله يزعمون أنهم يتعلمون باستخراج الذات بجعل القطعة النحاسية يقلبونها ذهبا خالصا وهو ما يسمى بعلم الكيمياء، ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأن يكون كذا غني وكذا وكذا، وكلها باطلة. هم من أكبر الناس وأشد الناس وأتعس الناس في الحياة، في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي: أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد، فإن عندي العلم علم خاتم سليمان، وسأبعث إليك بالعلم الموصل بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن. وإذا سخر الجن الجبر كفر الجن والشياطين لك، ماذا تعرف هذا؟ فأنت من أكثر الناس وكاتب يشحن، ومع هذا أظن يعرف خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين. ومع ذلك يتعلقون بهذه الأوهام مع أن واقعهم يكفي مع قطع النظر عن العلوم الشرعية أو ما جاءت به الرسل أو القرآن العزيز، بل واقعهم من أكثر الناس وأبعس الناس، ويزعمون أنهم يستطيعون أن يسخروا الجن لهم وأن يعملوا الشياطين تأتيهم بما يريدون وما يطلبون. وإنما هي أوهام ظلوا بها، والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبادات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
لا ما جاء في النشرة. النشرة هي الرقية التي يحل السحر بها، هذه هي النشرة. فإذا سحر الإنسان ذهب يتطبب يدور ليحل عن هذا السحر، فهذا الذي يحل عن السحر يقال له من الشفر، وحل السحر يقال له نشرة، يعني بمعنى التداوي. إذا كان يتداوى عن حل ما به من سحر فهذا يسمى نشرة، يعني كأن شخصا سحر وبقي مسحور، فجعل يتطلب من يحل عن هذا السحر، فإحلال السحر بمعنى إزالته وإطلاقه من السحر يقال له نشرة، بمعنى رقية، هذا هو المعنى. وذلك أن المصنف لما ذكر السحر وذكر الكهانة وما يحصل من السحر من التأبيد في جسم المسحور، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وربما حبس عن الوصول إلى زوجته، وربما حصل عند التخبط في عقله، احتاج إلى دواء وإلى من يحل عن ذلك السحر. عقد المصنف هذه الترجمة تنبيها لما يجوز من ذلك وما لا يجوز، هذا هو موضوع هذه الترجمة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود: وقال أحمد: سئل عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. الحديث يدل على أن حل السحر عن المسحور أنه من عمل الشيطان، ولكن ليس على إطلاقه. ومعنى على إطلاقه إن كان حل السحر بسحر مثله فنعم هو من عمل الشيطان، أو حل السحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان. أما إذا حل السحر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مشروعة أو أدوية مباحة هذا لا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي. أما بالنسبة للقرآن فالله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والعلل والأسقام، كما في حديث أبي سعيد البخاري وغيره في قصة رئيس الحي الذي لدغت عقرب فتطلب من يرقاه فلم يجد إلا أناسا من الصحابة طلبوا أن يرقوا، قالوا: نعم نرقى ولكننا أضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل على محل اللدغة ويقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، فكأنما نشط من حقال، فأخذوا الجعل فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم شهما. هذا يدل على أن التداوي بالقرآن لا بأس به، فكما أن الله جعله شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. والأدوية كما في حديث: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عالج سعد بن زرارة لما أصابته شوكة بالكيل، وقال: الشفاء في ثلاث: كية نار، وشربة عسل، وشرطة محجم، إلى غير ذلك. فيكون حينئذ معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، محمول على النشرة التي هي غير جائزة. هذا لا بأس به، يأتي بكلام ابن القيم، هذا مروي عن وهب بن منبه،
ورقات
صلب سبع حبات، ورقات ما يأخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ عليها آيات السحر في سورة يونس وطه والشعراء، هذا يأتي بقراءة ذكرى أن من الأدوية الجائزة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. مثاله: لو سحر إنسان فتقرب لشخص، كما يقول بعض جهلة من يحل الشرك: اذبح تلي أو قيش أسود أو كذا، هذا كله من الشرك. أو يقول: تأتي بقيش والدرب على المريض، فكذلك أيضا كل هذه من الأم الباطلة. أو تكتب حروف مقطعة وأسماء خنجب وولهان وزنكبور ومدرس بعد، هذه كلها من الأمور الباطلة لأنها أسماء شياطين. فإذا كانت النشرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا مانع منه. ويقول الشارع: يقول: لا أعلم أحدا من أهل العلم كبه ذلك. أو أدوية مباحة لا مانع أيضا، كما لو شامل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته، وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غير مما يجوز استعماله، فأنا لا
بالعقرب كلام السجع ولكن غير وارد ويعتقدون فيه، ومن هنا يسكن العقرب ولكنهم لا يقتلونه، فعلي يحكينهم بين حكين عقرب. هذا فيه ما فيه من الشارع، هذا ينهى عنه ترى الشارع كثير من الناس،
من اللي مشهور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عنه، لكن دجالين يأتي هذا غير، هذا يأتي بالحية، يجيب الحية ويشيلها معه في المخبار ويشيلها تمشي على يده ولا تضره، فيظن أنها يعني عنده فلاش أو شيء تمنع، وهذا ما هو صحيح، إنما يأتي قوامي خيش فيها شيء من تمر أو وإذا عضت الحية طلع عشنها لتدرس أنقلع فيها الخيش لأنه يشب بيها وسهل يعني قلع سهل، فإذا قلع عشنها ولعد أخذها معه ويحيي ما لي أخلاق، لكن السن اللي تلدغ به قلعه، أما ما يرمي لها من خيش فإذا عرضتها جرها بقوة ونشرع هذا وطلع، أو يمسكها بأشياء ما يقلع من قاش وإلا شيء، لكنه يتحذر ألا تلدغ، وإذا شال صار يحط من أخواه ويشيلها ويقول له يعني ما تدري هذا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وقتادة هذا من أئمة العلماء، وقد ولد أكمة، معنى أكمة يعني أعمى منذ ولادته ولا يمسك، لكنه حافظ لا يسمع شيء إلا ويحفظه، ولهذا أعطي حافظة لم يعطها غيره، اللهم إلا الإمام الترمذي فهو مثله، فإنه أيضا ولد أكمة من حين ولادته وهو لا يمسك، لكن أيضا أعطي حفظ لم يعطه غيره، حتى إنه نقل عنه أنه يقول لا أستطيع أن أدخل السوق لأني أسمع كلامهم وأحفظه ولا أنساه وأنا لا فائدة لي فيه، لأن لا يسمع شيء إلا ويحفظه، وهذا أيضا قتادة من هذا النوع، وكان يروي عن ابن مسيب ومجازم ابن مسيب حتى أخذ علومه، قال له ابن مسيب مرة إليك أني أعمى فقد غرفت ما عندي أو كما قال، فعن مسيب رجل به طب يعني في السحر، أي يؤخذ عن امرأته بمعنى يحبس عن جماعها أي يحل عنه أو ينشر، قال ابن المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، يعني إذا كان يحل السحر فعلى رأي ابن المسيب جائز، لكن ابن القيم حمل كلام ابن المسيب هذا على الشيء الجائز، وإلا يقول حاشا أن ابن المسيب يجوز أن يحل السحر بما هو محرم وسحر مثله، لأن الرسول يقول ولا تداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وكلاه ابن المسيب كلام وإن كان عاما لكنه يحمل على ما هو جائز وما هو ممنوع لا يريده ابن المسيب، لأنه يقول إنما يريدون به الإصلاح وما كان ممنوعا لا إصلاح فيه، وكذلك روي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، فمعلوم أن المجيء إلى السحرة لأجل إحلال السحر هو تعظيم لهم ورفعا لمنزلتهم، وهو من باب تعاطي السحر أيضا، وإن كان الغرض منه هو حل السحر فلا يجوز حله إلا بأشياء مباحة من أدوية أو آيات قرآنية أو غير ذلك، كما يأتي في كلام القيم، حيث قسم النشر إلى نوعين، منها ما هو ممنوع وهو الذي يعمل عليه قول وهو مراد الحسن، ومنها ما هو جائز أيضا وهو ما كان بأدوية مباحة وما أشبه ذلك. وابن القيم ذكر هذا في كتابه زاد المعاد، ونقل المصنف بعضا منه هنا كما سيأتي، والله أعلم.
وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحمل السحرة فقال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في التنجير ماء ويغيب فيه.
يجعل في التنجير ماء إيش؟
ويغيب فيه. ونبض يده وقال ما أدري ما هذا.
يعني إذا التنجير الرجل الجبان اللئيم، والرجل الجبان اللئيم حقيقي.
نور ما غطش صلى الله عليه.
لكن سياق الكلام ذا أن يجعل الماء في طنجير، يعني كأن إناء، واللي عندك فشرة بالجبان اللئيم، عن الجبان اللئيم.
يبحث مرة ثانية صلى
الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، إذ يقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. فمن تعاطى السحر فهو الذي يحل السحر في الغالب. ومعلوم أن الناشر يعني الذي يحل السحر، والمنتشر المحلول عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وأن الشيطان يبطل عمله عن المسحور بسبب ما تقرب به إليه. وذلك أن الشيطان هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الذي يريد حل السحر والذي يريد أن يحل عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان إما بطلاشم وأدية غير معروفة أو ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك يساعد الشيطان على قضاء حاجة من تقرب إليه. والجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس ولا ينفعون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك واجب من الواجبات الشرعية أو بفعل محرم من المحرمات الممنوعة. فإذا تقرب إليهم بشيء من هذا ساعد الشيطان على قضاء حاجة ذلك المتقرب إليه بترك العبادة أو ترك واجب أو فعل محرم. هذا معنى قول ابن القيم فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب
فيبطل عمله عن المشهور. ومعلوم أن السحر من حيث هو وحل السحر من حيث هو إذا كان بسحر مثله أو بأشياء لا تعرف أو بتبخير وأدوية غير معروفة فهذا لا يجوز. بقي مسألة ما يفعله النساء اليوم مقتضى ما نسمع، وهو أن الإنسان يقال فلان مشهور، يعني بمعنى مشهور، ثم يذهبون به إلى امرأة تأتي بإناء تجعله ما فيه ما فوق راسه تصب الرصاص على راسه، يقولون أن الرصاص إذا صبت المرأة على رأس المشهور على ماء أنه يبين صورة من سحره أو من صرفه، وأنه يبطل ذلك العمل وأنه يبرع، فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم هل هذا جائز على القواعد الشرعية أو نقول إنه ممنوع؟ نقول لا، بل ممنوع بكل حال. صب الرصاص على رأس المشهور وأن الرصاص الذي المصبوب يتصور بصورة من سحره على حد شأنهم، وأن السحر يبطل ويبرى ذلك المشهور متى صب الرصاص على رأسه، هذا بحل سحر مثله. الرصاص ايش تجعله في نور صب على رأسه الرصاص في الفاضي، هذا بكل حال هو شيء من التقرب إلى من عقد ذلك السحر، فلم يكن هذا من قسيم الأدوية المباحة أو الأدوية الشرعية، ولهذا يمنعون من كثير من مشائخنا بل ويفتون بالمنع بل ويؤدبون من فعل شيئا من ذلك إلى علم، بناء على أنه من باب حل السحر بسحر مثله، لأن الصب على هذه الكيفية لم يكن من باب الأدوية التي تخالط البدن والتي يشربها الإنسان أو أنه يطلى بها شيء من جسمه لإزالة ماده، كما تستعمل الأدوية المعروفة كمجرد صب رصاص مذاب على في ماء جعل على رأسه، كيف الوصول الرصاص إلى جسم الآدمي؟ ما هي العلاقة بينه وبين جسمه؟ ثم أيضا هناك حائل بينه وبينه وهو الصحن والماء فوقه، ثم تخصيص الرصاص بهذه المثابة. لهذا رأى أن هذا من جملة الممنوعات التي لا بد من النهي عنها. كذلك أيضا ما يكتب أو يقول من يحل شيء أعطوني قاديته أو غترته أو شيلة أمه أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. أما النوع الثاني الذي نقول إنه جائز هو أن يحل الشهد بأدوية مباحة، هذا لا بأس به. الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ثم أيضا استعمال الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك بالأدوية بالأدوية القرآنية أو الأدوية النبوية أو شيء ما هو مأثور، هذا لا بأس. الله يقول إن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان كما في الحديث المشار إليه سابقا، وهو في قصة النبي الذي لبغ رئيس الحي فرقه الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. لكن قد تقول أنا أقرأ على المريض ولكن لا أرى لذلك تأثيرا. ويأتي الآخر فيقرأ ولم يكن لذلك تأثيرا، فنضطر إلى استعمال الأدوية الأخرى. أقول أبدا بل له تأثير، لكن لم يصدر من قلب حي مؤمن خالص معتمد على الله، إنما تقرأ القرآن بطرف لسان. وإلا لو صدر من القلب حقيقة لأكثر، كما في قصة الإمام أحمد بن حنبل وقصة ابن تيمية وغيرهما من أفاضل العلماء. فإن الإمام أحمد جاءه رجل وأخبره بأن عنده بنت كانت تسرع، فأعطاه فجاء معه وقرأ القرآن فعاهده وذهب خرج. ثم لما توفي الإمام أحمد عاد إليها، فجاءوا إلى أبي بكر المروذي فجاء ليقرأ مثل ما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من شرعها لا تستطيع، فإن السيف واحد ولكن الضارب غير الضارب. يعني أنت تقرأ ولكن هو كل شيء، لكن لا تضرب له ضربات. فإذا كان الرجل تقيا مخلصا لله مؤتمرا بأوامر الله متصلا قلبه بالله، فهذا هو الذي تنفع قراءته، ولها من التأثير الشيء الغريب. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا تأثير لقراءته ولا لرسوله. ويوجد عن الإمام أحمد أنه كان جنة فقط، وأن الجن عاهد أن يخرج ألا يعود بمجرد بعدنات كما نقل عنه ذلك، لكن الله أعلم بصحة هذا. وجرى لابن تيمية وابن القيم شيء من هذا. وابن تيمية وابن القيم يقول لقد كنت في مكة فمرضت مرضا شديدا فلم أجد طبيبا، ولكني عالجت نفسي بالاعتماد بقراءة الفاتحة. قال فبرئت من كل شيء وعادت صحته كما كان. وذلك كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب عن العمى وهداية للقلوب وإنارة للقلوب، فكذلك هو شفاء للأبدان. وكما وقع للقرطبي أيضا وغير القرطبي، فإن القرطبي رحمه الله يقول يحكي عن نفسه وما وقع له. قال لما دخل الفرنج بلادنا في الأندلس فجرت حروب يطول ذكرها، فدخلوها قال فوليت هاربا على قدمي خوفا منهم، قال فبعثوا في طلبي فارسين لما لم يجدوني، فبعثوا في طلبي فارسين قال فكنت أراهم ونحن في أرض ليس فيها شجر ولا حجر، ولم يكن بيني وبينهم إلا نحو ذراع، فكنت أقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكنت أقرأ هذه الآيات وأنا قريبا منهم وهم لا ينظرونني وأنا أنظر إليهم، وأسمعهم يقولون أين الرجل هذا ديبلة هذا ديبلة، يعني بلغة ماذا شيطان هذا شيطان، ولم يكن بيني وبينهم لا حجر ولا شجر ولا مدر في أرض بلقاء، ومع هذا لم يستطيعوا أن ينظروا إلي لأني اعتمدت على الله وتقربت إليه بالقرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يحكي هذا الشيء عن نفسه هو في تفسيره، وذكر وقائع لبعض الأولياء وبعض العلماء نظير ما وقع له. فالحاصل أن القرآن كله خير نور وهدى ورحمة وبرهان وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. هذا معنى قول ابن القيم. والنوع الثاني النشرة بالأدوية بالرقية والأدوية المباحة والدعوات النبوية والقرآنية، فهذا كله جائز. ونقل الشارح ما نقل عن وهب بن منبه أن المشهور إذا أخذ 7 ورقات من شجر خضر ودقها بين حجرين وقرأ عليها هذه الآيات من سورة يونس والأعراف وسورة طه متعلقة بالشعر وآية الكرسي والقواقل، ثم شرب منه واغتسل منه بقية وغسل بدنه ببقية الماء، فإنه يحل عنه. وهذا جيد مجرد، كل هذا لا بأس به. لكن أما بالنسبة إلى الطلاسم وإلى التقرب إلى الشياطين وإلى الأشياء التي هي ممنوعة، هذا لا يجوز. وهذا هو معنى قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، ومن أباح ذلك فمراده ما كان بالطريقة الشرعية من أدوية مباحة أو مدية جائزة أو دعوات مطلوبة. والله أعلم.
ما رأى هذه طبعة قصص وقراص ما هذا ذلك؟ هل يطلق عليها ساحرة؟
نعم. هل يطلق عليها ساحرة؟ لا يطلق عليها أنها مساحرة. نعم. لا ينبغي. تمنع. تؤذر. تؤذر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم.
قال قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير على نوعين: منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كما أشار إليه الشارع. أما الذي يكون من الشرك الأكبر فهو إذا اعتقد أن المؤثر لإيجاد الشر هو نفس ما تطير به، فهذا قد جعل مع الله شريكا، فإن الموجد للخير وضده هو الله سبحانه وتعالى، وليس لطائر ولا غير إيجاد شيء، بل الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين دون غيره. أما من اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار هو الله لا غيره، إنما يقول هذه علامات، فهذا أيضا مناف لكمال التوحيد، أو هذا لا يجوز. وكان في جاهلية تتطير بما تشاهده، تارة بالضبا وتارة بالطيور وتارة بالأجمنة، فكانوا لا يتزوجون في شهر شوال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءمون غيرهم أيضا بيوم الأربعاء ويوم السبت من الأسبوع، يقولون إن طالع السبت هو المريخ وطالع الأربعاء هو كذا، وهذا كله من الباطل. فالله هو الذي خلق الشر وخلق الخير، أوجد هذا وهذا،
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى تعلقت نفس الإنسان بالطيرة وقال إن طالع اليوم كذا أنا لا أبيع فيه ولا أشتري ولا أسافر بسبب أن طالع السبت المريخ وهو طالع نحس، فإنه يبتلى بالشر ودائما يكون في قلق لأنه لم يعتمد على الله، وربما أصيب بسبب اعتقاده، يصاب بالضرر بسبب اعتقاده. أما إذا اعتمد على الله ولم يبالي بهذا فإنه لا يضر. وكذلك يتشاءمون بآخر أربعة من كل شهر، يقولون لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء، ولا سيما الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهر، بل يرون في ذلك حديثا موضوعا. لكن كل هذه من الأمور الباطلة ليس لها أصل. وكانت الجاهلية عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملا تطيروا بالطيور، وهم يسمون السوانح والبوارح والناطح والنطيح والقاعد والقعيد. فإذا ولاك الطائر ميامنة يقولون هذا سفر ميمون وهذه تجارة رابحة، فإن ولاك ما ياسرة قالوا هذا سفر مشوم لا تسافر ولا تعمل شيء. فإن قابلك الطائر جاء من قيجات أمامك قالوا هذا الناطح والنطيح، وإن جاء من خلفك قالوا هذا القائد والقعيد، وتعرف أن هذه كلها لا أصل لها. وكما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد غزو الخوارج، جاءه من جاء فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر هذا اليوم فإن طالعه المريخ أو طالعه كذا، وأن من خرج فيه سيهزم. قال آمنت بالله وعليه توكلت، ثم خرج ولم يبالي فكسر الخوارج يعني كسرة شنيعة. فكل هذه من الأمور الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول الآية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله. المعنى إذا جاءتهم حسنة أي خسر ووفرة أرجاء وصحة وعافية ونعمة، قالوا نحن جديرون بأن نكون من أهلها ونحن المستحقون لها. هذا ما قالوا لنا هذا. وإن تصبهم جد وغلاء أسعار أو مرض قالوا هذا بشؤم موسى تطيروا به. وما أصبنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشر كل بسبب وجود موسى بين أظهرنا. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله، بل طائركم الذي طيرتم به وبسبب كفركم وعنادكم وعدم قبولكم ما جاء به نبيكم أصبتم بسبب هذا، لا بسبب موسى بل بسبب أعمالكم، والذي أوجد هذا هو الله لكن بسبب أعمالكم وكفركم وانحرافكم عما جاء به نبيكم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، وذلك معنى قول طائركم معكم أئن ذكرتم يعني متى ذكرت بالله وأمر العبد بتقوى الله وأمر العبد باتباع ما جاء به رسول الله
عدلوا وتركوا ونفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم وانحرافهم وقالوا هذا متقيدين. فقال طائركم معكم يعني بسبب ذنوبكم حيث أمرتم ونهيتم فلم تقبلوا بل أنتم قوم مسرفون يعني مجرمون ظالمون. فينبغي للأب أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو النافع الضار وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء